بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب استحباب الخطبة يوم النحر. قال عن الهرماس ابن زياد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي، وعن عبد الرحمن ابن معاذ التيمي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعه أو فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال: بحصى الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. قال: رواه أبو داود والنسائي بمعناه. قال: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد منكم، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رواه أحمد والبخاري. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض علينا سننا وآداب الحج، وفي هذا الباب يبين ما يستحب للإمام أن يفعله من تعليم المأمومين أعمال الحج من خلال خطب يخطبها أو يخطبها في أيام النسك، في يوم التروية، وفي يوم عرفة، وفي يوم العيد، وثاني أيام التشريق. هذه أيام يخطب فيها الإمام، يبين للناس مناسكهم وما تبقى لهم حتى يؤدوا المناسك عن علم ومعرفة. وكان المصنف رحمه الله قد ساق قبل ذلك بابا بين فيه أن على الحاج أن يؤدي أعمالا يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وأنه ينبغي له أن يتأسى في أدائها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤديها مرتبة كما فعلها صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالرمي ويتبعه بالنحر، ثم يأتي بعد ذلك حلق الرأس، وينتهي بطواف الإفاضة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض يوم العيد للسؤال من الناس عن هذه المسائل وعن هذا الترتيب، وأن منهم من قدم ما يستحق التأخير وأخر ما يستحق التقديم، فجاء قوله عليه الصلاة والسلام مبيحا ميسرا رافعا الحرج عن الناس بقوله افعل ولا حرج، بقوله افعل ولا حرج. وقد عرفنا في الدرس الماضي، في درس البارحة، أن الجمهور على أن من قدم شيئا أو أخر شيئا فلا شيء عليه، يفعله ولا حرج ولا كفارة. ويقول الإمام الشوكاني إنه قد روي عن ابن عباس، لكن استدركه بقوله ولم يثبت عن ابن عباس، وسمى عددا من التابعين منهم إبراهيم بن يزيد النخعي، والحسن بن أبي الحسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم، ونقل هذا الأمر عن الحنفية أن من قدم ما يستحق التأخير أو أخر ما يستحق التقديم فعليه دم. لكن الشارح الذي نقل هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر قال إن في نسبة الكلام إلى الحنفية وإلى إبراهيم بن يزيد النخعي في هذه النسبة نظر، وهذا الذي وقفنا عنده. قال وتعقبه الحافظ بأن نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي فيها نظر، وقال إنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع وليس على سبيل الإطلاق، وإنما أوجبوا الدم لأن العلماء قد أجمعوا على أنها مرتبة، يعني على أنها تؤدى مرتبة، لكن هذا الإجماع يوجب أو إجماع يستحب؟ والذي عليه الجمهور أنه على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب. أولها رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه. وهنا عبر بالنحر والذبح ليشمل سائر بهيمة الأنعام، فإن ما يفعل مع الإبل إنما هو النحر، وأما ما يتعلق بالبقر والغنم فإنها تذبح. ولذلك تختلف هيئات الذبح بين الإبل والبقر والغنم. قال: ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. ولم يخالف في ذلك أحد، إلا أن ابن جهم المالكي استثنى القارنة فقال لا يحلق حتى يطوف، لا يحلق القارن حتى يطوف، ورد عليه النووي بالإجماع، أي رد النووي قول ابن الجهم بأن الإجماع انعقد قبله ويلزمه متابعة الإجماع وليس له أن يخالف. هذا الظاهر أنه على وجه الاستحباب، لأن ما قال بالوجوب إلا من سمى، وبعضهم قال في قوله نظر، لأننا لو قلنا بالوجوب للزم الفدية لمن خالف. إذا كان الإجماع على بالوجوب، أما إذا كان الإجماع بالندب فإنه لا يلزم من خالف أن يقدم فدية. ها؟ إن كان على حاجة، يعني لحاجة أو لغير ذلك، الظاهر أنه لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ولم تنقل لنا صور الإيه؟ صور الأسئلة. هات الكتاب يا لم تنقل لنا صور الأسئلة، وإن كان بعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أجاز وعذر من استعذر بقوله لم أشعر. وسيأتي في الشرح مستمسك من قال إنه يفرق بين الناس والجاهل وبين العالم المترفي، فقالوا إن العذر خاص بالناس، وأما المترفي فلا عذر له ويلزمه أن إيش؟ أن يلتزم الترتيب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه ما سئل، وهذا يشمل عموم السؤال ومطلق السؤال، إلا قال افعل ولا حرج، مما يدل على أنه لا يفرق بين الناس وبين المترفي. قال: فالمراد بإيجابهم الدم على من قدم شيئا على شيء يعنون بها، يعنون من الأشياء المذكورة في هذا الترتيب المجمع عليه، بأن فعل ما يخالفه. وهنا ينبغي أن نلاحظ مسألة الذبح، فإنه لا ينبغي أن يدرج الذبح ضمن الأمور المرتبة، لأنه قد لا يلزم الذبح بعض الحجاج، فإن بعض الحجاج لا يلزمهم الذبح مطلقا وهو الحاج المفرد، وإنما يلزم القارن والمتمتع. ولذلك المفرد ليس من أعماله الذبح. قال: وقد روى إيجاب الدم عن الهادي والقاسم، أو وقد روي إيجاب الدم يعني في من لم يرتب، عن الهادي والقاسم من أئمة آل البيت، وذهب جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم، يعني لمن غير وقدم وأخر. قالوا: لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حرج يقتضي رفع الإثم والفدية، معا لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق، وإيجاب أحدهما فيه ضيق. وأيضا لو كان الدم واجبا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يندفع ما قاله الطحاوي، يعني من أئمة الحنفية، من أن الرخصة مختصة بمن كان جاهلا أو ناسيا، لا من كان عامدا فعليه الفدية. هذا ما فرقه الإمام الطحاوي، فرق بين المتعمد المترفه وبين الناس والجاهل. ها؟ لعل استنباطه من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن هذا على الوجوب، وأن في تركه تركا للواجب، وأنه إنما عذر النبي لأنه جاء في بعض الروايات قوله إيه لم أشعر، أو قوله نسيت، فقيد الحكم بالنسيان وبالجهل، وجعل الأصل في أن من خالف أمرا من أعمال الحج عليه ليه الفدية. لكن إذا فاتت، هو فعله وفعله في وقته، وإنما الذي تركه هو الترتيب. والترتيب الأصل يعرف وجوبه من قوله خذوا عني مناسككم، لكن لما جاء قول الشارع بالإعفاء دل ذلك على أنه لا يلزمه الإعادة، لقوله ولا حرج، إذ لو كان ثمة حرج لقال له أعيده. إيه؟ هذا الذي نقول أن الترتيب مندوب، هذا الذي قاله الجمهور. قال الطبري: لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضيعان، هكذا عندكم، غير إثم الحكم. الظاهر أن العبارة ما هي محررة، لا يضيعان أو لا يضعان، لا، لأن الجهل والنسيان لا يضعان غير إثم الإيه الحرج، مو يضيعان، هما لا يضعان يعني لا يسقطان من الوضع. نعم. يقول: إذا ذبحوا الجمل يجزي ولا ما يجزي؟ الجواب أنه يجزي، لأنه فيه قطع الحلقوم والمريء، لكن جرت العادة أن الجمل ينحر لأنه كما مر بنا إن قطع أوداجه من آخر نحره أو رقبته أيسر في خروج الروح وخروج الدم، ولذلك كان نحره يختلف عن غيره لأن حجم رقبته تختلف عن غيره من الحيوان. ها؟ ما اسمع؟ لا، لا بد من خروج الدم. ما أعرف. قال لأن الجهل والنسيان لا يضعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في الحج، كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأذم بتركه ناسيا أو جاهلا، لكن يجب عليه الإعادة. قال والعجب ممن يحمل قوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج، على نفي الإثم فقط. ثم يختص ذلك ببعض الأمور دون بعض. ها؟ ثم يختص ذلك، هكذا في النسخة، ايش عندكم؟ يخص ذلك، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض. فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج؟ هذا خصوصا على رأي من قال إنه يتعين على من أحرم قارنا أن يؤخر الحلقة إلى إيه؟ إلى ما بعد الطواف. انتهى، يعني كلام مين؟ كلام الطبري. قال وذهب بعضهم إلى تخصيص الرخصة بالناس والجاهل دون العامد، واستدل على ذلك بقوله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، واستدل على ذلك بقوله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر ينسى أو يجهل إلى آخره. وبقوله، يعني واستدل أيضا بقوله في رواية الشيخين من حديث، يعني عبد الله بن عمرو، واستدل وبقوله في رواية للشيخين من حديثه أن رجلا قال له صلى الله عليه وآله وسلم: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. نعم، ما سمع. أن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم هكذا، أن رجلا قال قال له صلى الله عليه وسلم: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. إيش الإشكال اللي عندك؟ يعني أن رجلا قال للنبي، قال له إيه، قال له صلى الله عليه وسلم يعني هل قال فعل متعدي ولا فعل لازم؟ يعني قال له صلى الله عليه وسلم، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن رجلا قال له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فهمت الآن؟ قال ارمي ولا حرج. قال وذهب أحمد إلى التخصيص المذكور كما حكى ذلك عنه الأثرم، يعني من أن الحكم خاص بالناس والجاهل. وقد قوى ذلك ابن دقيق العيد، أي في شرحه على عمدة الأحكام، فقال ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج في قوله خذوا عني مناسككم. وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص هذا الحكم بهذه الحالة، وتبقى صورة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. كأنه يقول إن الصيغ العامة ينبغي أن تقيد بإيه؟ بالصيغ المقيدة، فيحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. لكن الجمهور على أن هذه الصيغ المقيدة جاءت ولا يلزم منها أن تقيد الإطلاق أو تخصص العموم، من باب أن يبقى المطلق على إطلاقه والعام على عمومه، لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص الإيه؟ العموم، خصوصا إذا لاحظنا قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، فهو الذي قال خذوا عني مناسككم، وإن الذي أدى المناسك ولم يرتب لا يمكن أن يقال إنه لم يأخذ المناسك، لأنه فعل الأمور المطلوبة، كل الذي حدث أنه غير في الهيئة، والتغيير في الهيئة جاء رفع الحرج فيه مصرحا به من النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الروايات الأخرى، فما قال في شيء قدم يومئذ ولا أخر إلا إيه؟ إلا قال افعل ولا حرج. فهذا دليل على أن ذكر بعض أفراد العام، وهو قوله لم أشعر وقوله نسيت، ها، لا يخصص بقية الإيه؟ بقية الألفاظ. وهذا الذي نقوله، أنه لم يرد من كل السائل، لكن هنا يقول الشارح إنه جاءنا عن بعض السائلين، وبعض السائلين ما بلغتنا الصيغة التي جاءت عنهم، ولذلك نحمل الصيغة التي وردت، نحمل الصيغ المطلقة عليها، كأنه يحمل الألفاظ المطلقة على الألفاظ المقيدة، وكأنه يخصص الألفاظ العامة بالألفاظ المخصصة، من باب أنه إذا جاء مطلق ومقيد وعام وخاص يحمل المطلق على المقيد، ويحمل العام على الخاص، فعندئذ نقول إنه ينبغي تخصيص التقديم والتأخير لمن كان ناسيا أو كان إيه؟ أو كان. طيب وإذا كان قد يكون ذلك مجبرا، الإنسان فيه مجبر، كما يحدث في هذه الأزمان أحيانا بعض الحجاج يخرجون من المزدلفة ولا يمكنون من الذهاب إلى منى، بل يوجهون إلى مكة، فكيف نقول له لابد أن تذهب إلى منى وترمي ثم تنحر ثم تحلق ثم تعود مرة ثانية إلى مكة لتطوف، ولا ما دام تيسر له الطواف يطوف؟ ها؟ وقد فعل ذلك عامدا، لكنه أشبه ما يكون بالملزم والمجبر. ولذلك يعني استواء المتعمد والناس والجاهل في هذا الباب أيسر وأولى، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، خصوصا على رواية أنها جاءت مطلقة، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال إيه افعل ولا حرج، فلم يفرق بين الجاهل والناس والعامل. نعم. لا هذا لا، لأنه هذه المسائل النبي فعلها وقال خذوا عني مناسككم، ولأنها تعد بمثابة الفعل الواحد، والفعل الواحد لا يجري فيه التقديم والإيه والتأخير. واضح؟ قال وذهب أحمد إلى التخصيص المذكور كما حكى ذلك عنه الأثرم، وقد قوى ذلك ابن دقيق العيد فقال ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم، وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص هذا الحكم بهذه الحالة، وتبقى صورة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضا الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا، الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجوز اطراحه، يعني اطراح ذلك الحكم، ذلك الاطراح ذلك الوصف. هذا الذي يقول فيه علماء الأصول إن تعليق الحكم بمشتق يعني بوصف يشعر بعلية ذلك الحكم، كونه يقول هذا الفعل أو أيها الموصوفون بكذا فعلوا كذا يدل على أن هذا الفعل علته هو الوصف المذكور، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له الناس لم أشعر، ولما قال له السائل نسيت، فكأن النبي وضع في الجواب ولاحظ في الجواب هذا السبب وهو النسيان وإيه والجهل، فبنى الحكم على ذلك النسيان والجهل. ولذلك يقول ابن دقيق العيد إنه ينبغي أن يراعى في هذا الحكم أمر النسيان وأمر الإيه وأمر الجهل، لا بد من التخصيص، لكن نقول له يعني يمكن أن يورد عليه. وهناك من سأل النبي ولم يذكر النسيان ولم يذكر الجهل، ومع ذلك قال له النبي افعل ولا حرج، فدل ذلك على أن هذا الوصف ملغى، يعني أن هذه أن هذا الوصف ملغى اعتباره، ملغى اعتباره. وإن كان ابن دقيق يقول لا، الأوصاف الأخرى ما ذكرت ما عرفناها، ولذلك نحن نتمسك بالنسيان ونتمسك بالجهل، وأما الأوصاف الأخرى فهي محتملة فلا نترك المقطوع به للمحتمل. قال: وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص هذا الحكم بهذه الحالة، وتبقى صورة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وأيضا الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه. قال: ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة، وقد علق به الحكم، فلا يجوز اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه به، إذ لا يساويه، يعني إذ العمد لا يساوي النسيان. وأما المتمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء إلى آخره لإشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعى، فجوابه أن هذه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا يبقى حجة في حال العمد. كذا في الفتح، يعني كذا نقل الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الكلام عن ابن دقيق العيد. ولا يخفاك أن السؤال له صلى الله عليه وسلم وقع من جماعة، كما في حديث أسامة بن زيد ابن شريك عند الطحاوي وغيره، كان الأعراب يسألون، ولفظ حديثه كان الأعراب يسألون، ولفظ حديثه عند أبي داود قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج. ويدل على تعدد السائل قول ابن عمر قول ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما في حديثه المذكور في الباب: وأتاه آخر فقال إني أفضت، إلى آخره. وقول علي رضي الله تعالى عنه في حديثه المذكور: وأتاه آخر كذلك، أي فكل هذا يدل على أن السؤال قد تعدد، وأن النبي أجاب بجواب واحد، مما يدل على أنه لم يفرق بين الناس والجاهل والمترفي. نعم، ها، ما هو هذا ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، يعني يمكن أن تطبق هذه القاعدة أيضا على الموضوع. قوله: وجاء آخر. قال: وتعليق سؤال بعضهم ببعض الشعور لا يستلزم سؤال غيره به. قوله: وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به، حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور، ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها. ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب، أي فهو لا يؤدي إلى ما ذهب إليه من قال به بالتخصيص. نعم، إخبار ابن عمرو عن أعمي العام، إخبار ابن عمرو عن أعم العام، وهو قوله فما سئل يومئذ عن شيء مخصص إخباره مرة أخرى عن أخص منه مطلقا، وهو قوله فما سمعته يومئذ سئل عن أمر مما ينسى مما ينسى المرء أو يجهل، ولكن عند من جوز التخصيص بمثل هذا المفهوم، يعني قوله في حديث عبد الله بن عمرو فما سئل يومئذ عن أمر ينساه المرء أو يجهله، مفهومه أن الناس لم يسألوا عن عمد. وإذا أخذنا بهذا المفهوم هل يمكننا أن نقيد به العموم الذي جاء فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال فعل ولا حرج؟ يقول إن المفهوم هذا لا يقوى على تقييد ذلك ليه المنطوق، وعندئذ يبقى العموم على عمومه. لا هو هنا يقول، يعني ايش اللي يريد ان يقوله؟ ما يريد ان يقوله ان بعض الاسئلة جاء فيها التخصيص، وبعض الاسئلة جاء فيها الاطلاق، فنحن ما ينبغي لنا ان نطرح الاسئلة التي جاء فيها التخصيص للاسئلة التي جاءت عامة، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء في إخباره ما لفظه التعميم، وجاء في إخباره ما لفظه التخصيص، فقوله اطراحها أظهر من اطرادها. وجاء وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور، ولا يجوز اطراحها. نحن قلنا إنه لابد أن يخصص الحكم بأنه غير شاعر، وما ينبغي لنا أن نلغي هذا الإيه، هذا معنى اطراحها، فالعبارة واضحة. قوله رميت بعدما أمسيت فيه دليل على أن من رمى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه في ذلك. ثم قال وهذا خاص في يوم العيد، وإلا فإن الرمي في أيام التشريق إنما وقته بعد الزوال. قال باب استحباب الخطبة يوم النحر. قال عن الهرماس بن زياد رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العضباء، والعضباء وصف للناقة، وسميت بذلك لأن بعض أذنها قد قطع، وقلنا في درس ماضي أنها تسمى بالقصوى أيضا، والقصوى والعضبة كلها أوصاف للناقة حسب الجزء الذي يقطع.
فأتنفت ونادى أنه موها غلبوها قوت أنه
القصوى، وإن كان القطع يسيرا تتسامع خطبته وهم في رحالهم. وهذا الحديث يقول إن فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي أن الناس سمعوا خطبته وهم في رحالهم. لسماع خطبته وهو أمر غير معهود، مما يدل على أن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قال ونحن بمنى ففتحت أسماؤنا. إيش؟ لا لا ففتحت بفتح الفاء الأولى وضم الفاء الثانية. الرسم لكن مرسومة هنا إيه؟ ففتحت يعني هو قال ففتحت على كل حال هذا التعليق منه يعني قد يكون إيش قال ففتحت بفتح الفاء الثانية وكسر الفوقية بعدها أي اتسع سمع أسماعنا وقوي من قولهم قارورة فتح. بضم الفاء والتاء أي واسعة الرأس. ها عندكم ففتحت ما سمع على كل النسخة عندك مرسومة يعني مشكلة لأنه هنا في النسخة اللي عندنا مشكلة بفتح الفاء الأولى وضم الفاء الثانية وكسر التاء وفتح الحاء وسكون التاء فتحت ففتحت. لكن على قول الشوكاني ففتحت لو كانت كذلك قال فتحت. طيب قال ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. قال فطفقا يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. ومعنى بلغ الجمار يحتمل أنه حتى بلغ موضع الجمار فهذا يدل على أنه ما كانت الخطبة في المسجد. ويحتمل أنه حتى بلغ في التعليم الموضع الذي ترمى فيه الجمار وهذا أنسب للخطبة في المسجد. ها ما اسمع طفق أي فجعل لأن هذا من أفعال المقاربة. قال فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف يعني مبينا أن الرمي لا يكون إلا بمقدار حصى الخذف. قال ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد. هكذا عندكم مقدم ولا في لأنه لو كان في مقدم لكانت الميم مفتوحة على أن اسم مكان مقدم لكن هنا اللفظة ضبطها غريب بضم الميم وفتح القاف مقدم المسجد وفتح الدال مقدم لا مقدم المسجد الدال مشددة هذه النسخة اللي بين أيدينا ما شددت فيها الدال مقدم ها في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. وهكذا عندكم نزل الناس ولا نزل الناس؟ لأن هذا أيضا محتمل أن النبي هو الذي نزلهم وليس هم الذين نزلوا. قال رواه أبو داود والنسائي بمعناه. ها ما اسمع؟ حصل الخذف. الخذف المراد به الرمي، وهو أن يضع الإنسان الحصى بين أصبعيه السبابة والإبهام ويرمي بهما، ولذلك جاء النهي عن الرمي بحصى الخذف، أنها قال لا تصيب وإنما تفقأ العين أو تكسر السنة، لأن الإنسان قد يخطئ بالرمي فيها. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس المقدار والحجم الذي يرمى به جمرة العقبة، وسيمر بنا أن حجمها كحجم حبة الباقلاء أو كحبة الحمصة أو كحبة النبقة أو كالنوى، هذه هي الأحجام، تتراوح ما بين هذه الايه الأحجام. ها هذا هو حصل خذ، توضع بين السبابة والإبهام ويرمى بها. ثم قال رحمه الله بعد أن بين أنه يشرع تشرع الخطبة في يوم العيد، أراد أن يبين ماذا ينبغي للإمام أن يقول هو وما هي الأمور التي يعلمها الناس. قال وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي يوم عيد النحر بمنى، فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم رضوان الله عليهم، حيث إنهم فوضوا الأمر الذي لا يعرفونه إلى الله ورسوله. وهذه من المسائل التي يذكرها أهل العلم، هل ينبغي للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ذلك يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم وبين أظهرهم وكان حيا، فيقولون الله ورسوله أعلم. لكنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أيشرع للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم أو لا يشرع؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. والذي يبدو والله أعلم إن أرجح ما يقال في ذلك إذا كانت المسألة مما يتعلق بأمور الشرع فلك أن تقول الله ورسوله أعلم، وأما إذا كانت من غير أمور الشرع فالأولى أن يقال فيها الله أعلم. قال قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ وهذا السؤال سؤال تقرير، ولذلك كان الجواب جواب الإثبات فيه قولهم إيه بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس هذا أليس ذا الحجة؟ يعني أليس هذا شهر ذا الحجة؟ قلنا إيه بلى. وهذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم والتقرير إنما قصد منه عليه الصلاة والسلام تأكيد هذا الأمر الذي سيتكلم عنه وبيان أهميته. ثم قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليست البلدة؟ والمراد بالبلدة يعني البلدة الحرام، كما قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، لأنه من أيام الحج، وأيام الحج أيام محرمة لأنها داخلة في شهر الحرم. في بلدكم هذا، ومكة بلد حرمها الله، في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة وهو أحد الأشهر الحرم، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، إلى يوم تلقون، إلى يوم تلقون ربكم، يعني التحريم باق مستمر لا ينسخه شيء. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يبلغ، حيث قال له جل وعلا يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغ صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة وأشهد الناس على ذلك، ثم أشهدهم، أشهد عليهم ربهم. فيما لا، هو إنما سأل من أجل أن يقرر الناس حتى يسترعي انتباههم، ولذلك كانوا يقولون حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يريدون أن يعرفوا ماذا سيقول لهم، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة كي ينبه الناس ويلفت أنظارهم، حتى إذا ما بلغهم الأمر وأخبرهم الخبر وقع في نفوسهم يعني أيما وقوع. قال فليبلغ الشاهد الغائب، وهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا استشعر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واستشعر المسلمون أنهم مطالبون بتبليغ ما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما من يأتيه البلاغ ولم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفقه له وأعلم به ممن ممن حمله. فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فجعل ضرب بعضهم رقاب بعض يصيرهم كفار، والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، لأن ضرب الناس بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا لا يخرجهم من الملة إلا إذا استحلوا الدماء أو استحلوا هذا الفعل، أما إذا لم يستحلوه فإنه لا يخرجهم عن الكفر، وما تستحلوه كان كفرا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.